أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق العبارة التي وردت في بيان جواب صدر المتألهين عن الإشكالات المذكورة في باب الوجود الذهني، وحاصل جوابه التفرقة بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. قال الناظم عليكم السلام: بحمل ذات، أي بالحمل الذاتي الأولي الذاتي، صورة علمية من كل ممكنين مقولة. حاصل البيت أن الصورة العلمية مندرجة تحت المقولة بالحمل الذاتي الأولي. الصورة العلمية هي مقولة، فمثلا صورة الجوهر جوهر، وصورة الكيف كيف، وصورة الكم كم، بالحمل الذاتي الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي. صورة علمية من كل ممكن، هذا مبتدأ. خبره مقولة، مقولة هنا بمعنى المقولة، يعني المقولات 9 و10 و14 اللي ذكرناها، 14 بناء على أن الجوهر ليس بجنس أعلى. مقولة من المقولات، جوهرا جوهر أو كم أو كيف أو غيرها. وأما بالحمل الشائع فهي كيف، وسيأتي تعليق الشارح على هذا الكيف. ولا منافاة، لا منافاة بين أن يكون جوهرا من جهة وكيفا من جهة. صباحك الله خير شيخ. لاختلاف الحمل، كما أن الجزئية جزئي بأحد الحملين، يعني بالحمل الذاتي الأول، وليس بجزئيا بالآخر، أي بالحمل الشائع الصناعي. ولذا اعتبروا في التناقض وحدة الحمل أيضا وراء الوحدات الثمانية. وهذا طريقة صدر المتألهين قدس سره، فقال في مبحث الوجود الذهني من الأسفار: إن الطبائع الكلية، مقصود بالطبائع الكلية الماهية التي تعرض عليها الكلية في الذهن العقلية، يعني بلحاظ وجودها الذهني من حيث كليتها ومعقوليتها، من حيث كليتها يعني من حيث إبهامها، من حيث معقوليتها يعني من حيث تجردها، لا تدخل تحت مقولة من المقولات. الصورة العلمية لا تندرج تحت مقولة من المقولات إذا لوحظت بما هي موجودة بالوجود الذهني المقارن لكليتها ومعقوليتها. طبعا في ذلك إشارة إلى أن كل وجود ذهني فهو كلي، وكل وجود ذهني فهو مجرد. المقصود بالكلية الإبهام، يعني الإبهام من جهة أنها غير متشخصة بشيء. ومن حيث وجودها في النفس، يعني إذا لوحظت قائمة بموضوع، أي وجود حالة أو ملكة في النفس، تصير مظهرا أو مصدرا لها من هذه الحيثية تحت مقولة الكيف. ما معنى تصير مصدرا أو مظهرا؟ ما ذكرناه سابقا من أن النفس بالنسبة إلى الصور الجزئية الحسية والخيالية مصدر، تفعلها بإذن الله. وبالنسبة إلى الصور الكلية المجردة مظهر، تشرق عليها العقول من بعد. حالة أو ملكة، الحالة يقال أنها الأمر غير الراسخ، الكيفية غير الراسخة في النفس. الملكة الكيفية الراسخة في النفس، هذا إشارة إلى أن الترقية في درجات النفس لهذه النفس الجزئية. مرة يكون ملكة بحيث يكون الإنسان قادرا على أن يرجع إلى عالم المجردات متى شاء، مرة يكون لا، حالة مراسخة في النفس إذا توفرت فيها شرائط الاستعداد وارتفعت الموانع حصلت لها هذه العلوم. طبعا هذا يختلف باختلاف العلوم، فإن الإدراك الحسي للإنسان ملك، لكن الإدراك الخيالي مو دائما ملكة. وفي بعض الناس وكثير منهم الإدراك الخيالي ملكة لكن الإدراك العقلي مو ملكة. صدر المتعلهين يناقش في إدراك الناس العوام للأمور الكلية، يقول من قال أن عندنا إدراكات كلية عند العوام؟ قليل منهم يدركون الأمور الكلية، هؤلاء يدركون الفرد المنتشر. الأمور الكلية حقيقة يصعب إدراكها على الناس، بدليل أن كثير من الخائضين في مسائل الفلسفة إذا سألناهم عن الصور الكلية المجردة يجيبون بأنها الأمور المجردة عن المادة وآثارها معادل. طيب الجسمية شلون؟ الجسمية شلون؟ مجردة عن المادة وآثارها؟ لا، مو مجردة عن المادة وآثارها، هي الجسمية من آثار المادة بعد، ذات طول وعرض وعمق بعد، لابد من هالشكل. زي أنت تتصور الجسمية ولا ما تتصور الجسمية؟ حسا تتصور الجسمية، خيالا تتصور الجسمية، تخيلا تتصور الجسمية، تعقلا تتصور الجسمية. أزيد من هذا، المادة نفسها، المادة لا يدركها إلا العقل. فشلون مثلا تقول أنه التعقل معناه تجريد الشيء عن المادة؟ هذا يكشف عن أن معنى التجريد إلى الآن واضح عند الكثير. ثم شرع قدس سره في سد ثغوره بما خلاصته أن الجوهر وإن أخذ في طبيعة نوعه كالإنسان، الجوهر جنس الأجناس، الإنسان نوع الأنواع، وكذا الكم في طبيعة نوعه كالسطح، فقد حددا أي الإنسان والسطح بما اشتمل، أي بالحد الذي اشتمل عليهما، يعني على الجوهر والكم. وكذا في بواقي الأجناس والأنواع، كيف ولو لم تؤخذ فيها، يعني لو لم تؤخذ في هذه الحدود، لم تكن الأشخاص أيضا جواهر أو كميات أو غيرهما بالحقيقة وبالحمل الشائع، إنما يكون الفرد فردان لما أخذ في مفهومه. يعني الإنسان فرد للبقرية وللإنسانية، زيد فرد للإنسان، هذا الحصان فرد للحصان، فإذا لابد حتى يكون الشيء فردا لتلك الماهية أن تكون تلك الماهية مأخوذة في حده، مع أنها كذلك، يعني هي في الواقع كذلك، ولو لم تكن كذلك لم تكن هذه أفرادا لها. طيب الآن هذا مسلم، يقول لكنه غير مجدين، يعني لا يكفي إذا أخذ الشيء في حد شيء أن يكون المأخوذ في حده ذلك الشيء فردا من أفراد ذلك الشيء، ما يكفي، لأن مجرد أخذ مفهوما جنسيا في مفهوما نوعيا لا يوجب اندراج ذلك النوع في ذلك الجنس، اندراج مو الصدق، اندراج كاندراج الشخص تحت الطبيعة، ولا حمله شائعا عليه، يعني لا حمل الجنس بالحمل الشائع على النوع، إذ لم يكن هذا الأخذ ليس أزيد، إذ لم يكن يرحمكم الله أزيد من صدق ذلك الجنس على نفسه. الجنس هم يقال الجوهر جوهر، الإنسان إنسان، حيث لا يوجب كونه فردا من نفسه، بل الاندراج الموجب لذلك، الموجب للفردية، أن يترتب على المندرج آثار تلك الطبيعة المندرج فيها، لا بد أن يترتب على الفرد آثار الجوهر حتى يكون جوهر، وآثار الكم حتى يكون كم، وآثار الوضع حتى يكون وضعان. كما يقال السطح كم متصل قار منقسم في الجهتين، فيكون السطح باعتبار كميته قابلا للانقسام وباعتبار اتصاله ذا حد مشترك.
هي إنسان
بلحاظ الحمل الأولي. نعم نعم. وباعتبار قراره ذا أجزاء مجتمعة في الوجود، وترتب الآثار مشروط بالوجود العيني كما في الشخص الخارجي من السطح. وأما طبيعة السطح المعقولة فلا تترتب عليها تلك الآثار كما لا يخفى، نعم مفاهيمها لا تنفك عنها. هذه تقريبا خلاصة ما ذكره صدر المتألهين، خلاصة ما ذكره صدر المتألهين في موضع من المواضع. لكن خب هذا سلمنا معك باختلاف الحملين، سلمنا معك بأن أخذ مفهوم شيء في شيء لا يوجب أن يكون هذا الذي أخذ في مفهومه ذلك الشيء فردا لذلك الشيء، على كل مسلم. لكن يبقى الإشكال، الماهية في الذهن جوهر ولا مو جوهر؟ تقول جوهر. كيف ولا مو كيف؟ تقول كيف. هي بالنسبة للكيف فرد، وبالنسبة إلى الجوهر عين الجوهر ماهية، هذا عين الإشكال. أنت شسويت صدر المتألهين؟ مخاطب صدر المتألهين ونسأله، أنك لم تفعل إلا أن أعطيت هذا الإشكال صبغة علمية، قلت نعم هذا الإشكال اللي أنت تراه إشكالان هو مما يتفق عليه غيرك في بحث الحامل، يقولون أن هناك نوعين من الحامل. أصلا نحن إن كان هذا عين ذلك التفريق فننقل الإشكال إلى باب الحامل. من قال أنه عندنا يوجد عندنا أمران مختلفان يحملان على شيء واحد بحملين؟ هذا أول الكلام، أول الدعوة. لذلك كلام صدر المتألهين في الواقع وإن ورد لخصه في موضع من المواضع، لكن لا يتبين حقيقة إلا بقراءة وافية لأكثر من مطلب من مطالبه رحمه الله تعالى. وهذا ما سيبينه صاحب السبزواري رحمه الله تعالى، وما بيناه بالأمس عند التفرقة وتحليل العلم إلى أربعة أمور: علم وجودا، علم ماهية، معلوم وجودا، معلوم ماهية، يعني عندنا وجود وماهية ووجود وماهية، كل هذه الأمور الأربعة مندمجة في وجود واحد. هذا الوجود الواحد يحلله العقل إلى أمور أربعة: الوجود الذهني بلحاظ شيئين، والكيف الذي يقال أن العلم منه بلحاظ شيئين آخرين. أقول الملاك كل الملاك فيما ذكره قدس سره اعتبارية الماهية، أي أن كلامه يتوقف على أن نقول بأن الأصل هو الوجود وأن الماهية اعتبارية المعبر عنها بالكليات الطبيعية، فهي مع قطع النظر عن الوجود ليست إلا مفهوم الجوهر أو مفهوم الكم أو غيرهما، لا حقائقها وكذا في أنواعها. طبعا هذا مهم من جهة أنه إذا تعقلنا أن الماهية اعتبارية فلن يأبى العقل حينئذ أن توجد الماهية في أكثر من مرتبة من مراتب الوجود، بحيث يكون لها في كل مرتبة أثر خاص. مثلا هي في الوجود الخارجي موجودة بحيث تحرق كالنار، ولكن في الوجود الذهني لا تحرق، مع أنها موجودة حقيقة، لكن الاختلاف من جهة ضعف الوجود في الذهن. الوجود ظلي ضعيف لا تترتب عليها كل الآثار، وهذا لا بأس به، لا ينقبض العقل منه. ليش؟ لأن منشئية ترتب الآثار مو الماهية، الوجود. فإذا قلنا بأن الوجود أصيل لا بأس بذلك. لذلك كلام سيد صدر الدين الدشتكي كان يحوم حول عرش التحقيق كما يقول صدر المتألهين، لكن هو يقول بأن الماهية أصيلة، فإذا كانت الماهية موجودة في الذهن أصيلة هي، كيف لا يترتب عليها أثارها؟ لا، هو وجود ضعيف لكن بقياس إلى الخارج، هو نحو من الوجود بقياس إلى نفسه. لا، الضعف حتى طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى أن الوجود الذهني كيف يكون ضعيف. ينبغي أن نفرق بين الوجود الذهني والوجود العقلي للماهيات في الذهن. يعني مثلا إذا قلنا بأن حقيقة العلم الحصولي الاتحاد مع المجردات، وبالتالي ننتزع من كل في كل حالة اتحاد معنى مفهومي معين، فهذا يعني أن المعنى الحصولي في الواقع موجود بوجود أشرف من هذا الوجود، وهذا ما يذكره بعد قليل لحظة، لأنه يعني يقول لأنها فوق الماهية لا لأنها تحت الماهية، سيأتي إن شاء الله. وكذا في أنواعها، والوجود وإن لم يكن جوهرا وعرضا لكنه ما به ظهور الماهيات وآثارها. الماهية بقطع النظر زين ليست إلا هي، وبالتالي لا تكون حقيقتها، هي إنما تكون لها حقيقة بالوجود. الوجود وإن لم يكن جوهر فلا يعطيها الجوهرية، لكن الجوهر لا تظهر أثره إلا بالوجود، هذا معنى قوله والوجود وإن لم يكن جوهر، يعني الماهية لا تحتاج حتى تكون جوهرا إلى الوجود، لكن تحتاج حتى يترتب عليها آثار الجوهر إلى الوجود.
يعني هي جوهر،
هي جوهر لكن لا يظهر آثار هذا الجوهر إلا بالوجود. إن قلت تلك الماهيات وإن لم تكن موجودة بالوجود الخارجي لكنها موجودة بالوجود الذهني، لأن الكلام في الكلي العقلي. قلت نعم، هو الآن يريد أن يقول كيف تنفي الآثار وهي موجودة. قلت نعم، ولكن هذا الوجود لها تبعان وتطفلان، لأن هذا الوجود للنفس حقيقة. دققوا بالعبارات، ترى هذه مطالب جدا مهم. الوجود الحقيقي للنفس، لكن تبعا للنفس توجد هذه المعاني، تبعا للنفس. من هنا يأخذ في بيان وما به يترتب على الماهيات آثارها هو الوجود الخاص، وهذا نظير الماهيات والأعيان الثابتة في نشأة العلم الربوبي، حيث إنها مع وجودها تبعا لوجود الأسماء والصفات معدومات، بمعنى أنها ليست موجودة بوجوداتها الخاصة الخارجية، فليس في ذلك المقام الشامخ حيوان وإنسان ولا عقل ولا نفس يصدق عليها عنواناتها بالحمل الشائع. رحم الله شيخنا السبزواري، ليته لم يرد حكاية الأعيان الثابتة ليزيد المسألة تعقيدا، لو اقتصر على مسألة الوجود الذهني لكان أوضح، ويريد أن يوضح فأبهم، قدس الله نفسه. الأعيان الثابتة هي عبارة عن الصور العلمية الثابتة في صقع العالم الربوبي قبل أن تصل درجة الوجود إلى المخلوقات. كان الوجود مقصورا على الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، لكل اسم لازم معين، فالكرم مثلا له لازم زين، وهو الفيض. الفيض طبعا نتصوره مرة عام، مرة نتصوره متعين متخصص ذا درجات معينة، فمن درجاته الإنسان ومن درجاته كذا ومن هذا كل من لوازم الفيض، الذي هو من لوازم الكرم، الذي هو أي الكرم من لوازم القيومية، والجميع لازم القدرة. طيب الكلام أيضا، الكلام نحن نتصور الله سبحانه وتعالى متكلما، الكلام لابد، التكلم لابد له من كلمات، الكلمات هم متعددة، فنتصور تبعا لتصور الكلام، والكلام طبعا قولنا عن التصور وهذه المفاهيم كله من باب ضيق العبارة، هناك لا تصورات ولا مفاهيم، نحن نتكلم عن حقائق، لكن بياننا يتوقف على استعمال هذه المفاهيم. الوجود مرة يلاحظ في نفسه، مرة يلاحظ متعينا بأسماء وصفات، كما لو كان هذا الوجود عين القدرة، عين العلم، عين الكلام، عين السمع، عين البصر، كونه سمعان يستتبع تصور مسموعات، وكونه بصر يستتبع تصور مبصرات. قبل أن توجد هذه المبصرات، مو أنت تقول الله سبحانه وتعالى سميع بذاته، خب سميع بذاته يعني أن له مع السمع مسموعات في ذاته. المشاء كانوا يقولون أن المسموعات من لوازمه، العرفاء يقولون لا، المسموعات مو لوازم بهالمعنى بحيث تكون خارجة عن ذاته موجودة بوجود مستقل، بل هي عبارة عن مفاهيم تنتزع من نحو وجود أسمائه وصفاته، صور علمية ليست موجودة بوجود مستقل بل موجودة بوجود تلك الصفة، فهي من لوازم تلك الصفة. هذا ما يتعلق بالمطلب بشكل جدا جدا مختصر، لو أردنا أن نبحث عنه لطالت بنا الجلسة. خلونا مع الإنسان. الإنسان من هو الإنسان؟ زيد وعمرو بكر. هذا زيد، خلونا مع زيد. زيد عنده تصورات كثيرة، تصورات، أنا عندي تصورات، أنت عندك تصورات، أنا عندي تصور حسي خيالي وهمي عقلي، تصورات من أنواع كثيرة، الأنواع أربعة لكن أفرادها لا تحصى. الواحد إذا ألقى إلى السماء نظرة فإن الصور الواردة في ذهنه تعد بملايين النجوم بقدر ما يشاهده من النجوم، كل نجمة صورة ذهنية ترتسم في الذهن. هذه الصور وين موجودة؟ براهين الوجود الذهني أنها موجودة في النفس بوجود ذهني. السبزوار يقول هذه الوجود، هذا الوجود الذهني في الواقع هذا وجود تطفلي، الوجود الحقيقي لي أنا، أنا المتصور، هذا وجودي أنا. غاية الأمر أن وجودي أصبح واسعا مترقيا بحيث إذا التفت إلى زاوية من زوايا وجودي، لا إلى يدي ولا إلى أذني ولا إلى عين الجارحة المعينة، بل التفت إلى زاوية من زوايا نفسي المجردة، لو اطلعت على ما في خبايا نفسي لاستطعت أن ترى في نفسي، نفسي أنا، صورة الزهرة والشمس والزهرة وعطارد والمشتري. من أين تنتزع هذه المفاهيم؟ من نفسي أنا، نفسي أصبحت وجودا لهذه الصور، وجودي أنا يصبح وجودا لهذه الصور. هذا الكلام طبعا مبني على مسألة اتحاد العقل والعقل والمعقول كما سيأتي. لكن خلونا الآن قبل ما نوصل إلى ذاك الجواب نقول ما معنى أن ترد في الذهن صورة، أن ترتسم في الذهن صورة؟ وبهذه الصورة ترتسم في الذهن يعني توجد في الذهن، توجد في الذهن وحدها قائمة لا في موضوع، ولا قائمة في موضوع. كيف تكون قائمة في موضوع؟ يقول لأنها متحدة بالعلم. كيف تكون متحدة بالعلم؟ يقول لأن العلم عين المعلوم. إذا أصبح عندنا وجود واحد موجود عندي، هذا الوجود هو عبارة عن علمي، هذا العلم أستطيع أن أحلله إلى جهات أربعة: وجود العلم، ماهية العلم، وجود المعلوم، ماهية المعلوم. وجود العلم وماهية العلم له حكم، وجود المعلوم وماهية العلم لهما حكم خاص. المعلوم يصدق عليه ماهيته بلحاظ وجوده وماهيته، لا بلحاظ وجود العلم وماهيته. إذا لاحظنا وجود المعلوم فسنجد أنه متحد مع وجود العلم، وإذا لاحظنا وجود العلم فسنجد أنه كما سيأتي موجود بوجود النفس، فيصبح الوجود الذهني متطفل طفيلي بالنسبة إلى وجود النفس، أي أنه لولا وجودي لم يكن للوجود الذهني أثر. هذا واضح، واضح جدا إذا غفلنا عن العبارة. أصلا لو لم يوجد عاقل أصلا، لا جن ولا إنس ولا ملك، يوجد وجود ذهني؟ ماكو وجود ذهني بعد؟ إحنا ما عندنا في الخارج لا يوجد عندنا إلا الشجر وإلا زيد وأمثالهما. فإذا رفعنا وجود العاقل، يوجد وجود عقلي، وجود ذهني، وجود حسي، وجود خيالي، وبالحس والخيال كلها من أنواع التعقل. فإذا ماكو ذهن ماكو عقل، إذا ماكو عقل ماكو إدراك، إذا ماكو إدراك ماكو وجود إدراكي. فإذا في الواقع الوجود الذهني قائم بي وبك وبفلان، الوجود الذهني نسبته إلي نسبة العرض إلى الموضوع كنسبة العرض إلى المعرض الموضوع. نعم هذا العرض خصوصيته أن له قياس إلى الخارج، يحكي الخارج، فإذا قسناه إلى الخارج قلنا هذا وجود ذهني. يعني في الواقع الشجرة هم توجد في الخارج، هم توجد في ذهني، لكن وجودها في ذهني لا حكم له لأن الوجود لي، وأما وجودها في الخارج فلها، فيترتب عليها آثارها. نعم من العقول المجرد، لكن ما لهم علوم حصولية. فليس في ذلك المقام الشامخ، هناك حياة ولكن ليس هناك حيوان في الصقع الربوبي. فليس في ذلك الشامخ حيوان وإنسان. المفاهيم الكمالية التي توازي وجود الحيوان موجودة، لكن لا يوجد الحيوان بما هو محدود. الحيوان من هو؟ الجسم النامي المتحسس الحساس المتحرك بالإرادة فقط، فقط مو موجودة هناك، موجود جسم، جسم بمعنى الكمال، ها مو الجسم بالمعنى المادي، الجسم بالمعنى الكمالي. يعني مثلا الله عز وجل يقول وإنا لموسعون، السعة موجودة عنده، خب السعة كمالية الجسم وأنه جسمان، بأنه مادي ولا بأنه ذو طول وعرض وعمق؟ بأنه ذو طول وعرض وعمق. طيب كماليته بنفس عرضيته وطوله وعمقه ولا لا؟ بأن الكمال في هذه المرتبة يكون بالعرض والطول والعمق. فإذا تصورنا الكمال من دون طول وعرض وعمق، فإذا حقيقة الجسمية موجودة وإن كانت الجسمية غير موجودة. هذا مسألة الحقيقة والرقيقة يأتي إن شاء الله. إن قلت فعلى هذا لم يكن للشيء نحوان من الوجود، أنت تقول لا يوجد في الإنسان إنسان، في الإنسان شجر بحده، جماد بحده، موجود صورة الشجرية الموجودة بوجود الإنسان، إذن أنت تنفي عن الشجرية المرتسمة في الذهن الوجود الذهني. قال قلت قد أشرنا إلى أن الوجود الذهني لها تبعان، وأدلة الوجود الذهني لا تثبت أزيد من هذا. الوجود الذهني عبارة عن ارتسام الصورة ولو تبعا لوجود غيرها، حيث تكون موجودة تبعا لوجود غيرها، لا أن الوجود الذهني بحيث تكون موجودة بوجود مستقلا تترتب عليه آثاره. وقد أوردنا في تعاليقنا على الأسفار، هنا هذا قد أوردنا في تعاليقنا على الأسفار، هذا إشارة إلى إشكال ثان أو ثالث. نعم، وقال إن قلت قلت، إن قلت قلت صحيح، هاي بعد في عندنا إن قلت ثالثة، هاي في يمكن استبدالها في محل هذه العبارة، تقول قد أوردنا في تعاليقنا على الأسفار، شيلوها حطوا إن قلت، يعني يقول نحن قد تبرعنا بإشكال في تعاليقنا على الأسفار، إشكال جديد. إن قلت إنما ذكر يصح في كليات الجواهر والأعراض التي في العقل، يعني إن قلت أن المعاني الذهنية تكون موجودة بوجود ذهني طفيلي على وجود النفس بحيث لا تعد من أفراد تلك الماهيات، فهذا معقول في المعاني الكلية، أما المعاني الجزئية والحسية والخيالية فلا. ليش؟ لأنهم يقولون بأن الجواهر لها أفراد خارجية وأفراد جزئية في الذهن. السبزوار يقول هذا الإشكال ليس بوارد، لأن الحق أن الأفراد الجزئية اللي في الذهن أيضا هذه أفراد بالحمل الأول مو أفراد بالحمل الشائع. وقد أوردنا في تعاليقنا على الأسفار إشكالا ثالثا، خلاصته أن ما ذكر يصح في كليات الجواهر والأعراض التي في العقل، وأما الصورة الجزئية التي في الخيال من الإنسان مثلا فهو جوهر وإنسان بالحمل الشائع. وناهيك في ذلك قولهم إن لكل طبيعة أفرادا ذهنية والفرد مصداق الطبيعة بالحمل الشائع، والجواب أنه لا يتفاوت الأمر، فإن هذا الوجود أيضا ليس وجود الطبيعة، فذلك الإنسان الذي في الخيال ليس فرد الإنسان ولا الجوهر، بل ذلك الوجود أيضا إشراق من النفس. هذا عطف على ما تقدم في أول المباحث من أن النفس بقدرة الله تخلق الصور الجزئية، وخلقها يكون إضافة إشراقية، فحقيقة علم النفس بالصورة الجزئية إشراق النفس على تلك الصورة الجزئية، هذا الإشراق عين وجود الصورة الجزئية، فحقيقة العلم شنو؟ وجود الصورة لدى النفس، هذا حقيقة العلم. عندما نقول أن العلم حضور صورة الشيء لدى العقل فهذا يعني أن العلم عين الحضور والحضور عين الوجود، إذن العلم عين الوجود. من هنا يريد أن ينبه إلى أن القول بأن العلم كيفان اشتباه. العلم مو كيف، العلم وجود، والوجود لا ماهية له. نعم الوجود له ماهية بمعنى أنه قد يتحد بالماهية، لا أن له ماهية يعني هو في نفسه مركب من جنس وفاصل أو أنه أمر ماهوي، هو ليس بأمر ماهوي. كما في ذلك الوجود، يعني نقول كما أن المعنى الكلي ليس فردا للماهية بالحمل الشائع وإن اتحد معها بالحمل الأولي، كذلك الصورة الجزئية متحدة مع الماهية بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. إشراق من النفس وظهور لذلك الفرد. كما في ذلك الوجود الإحاطي الذي للكلي العقلي، أي أنه كما أن الوجود الإحاطي للكلي العقلي إشراقان، غاية الأمر أنه من جهة العقل هالمرة مو من جهة النفس، كذلك الفرد الحسي الخيالي إشراق غاية الأمر أنه من النفس لا من ذلك الفرد. والماهية قد علمت حالها، وبالجملة صحة السلوب، نحن عندما نسلب الماهية عن هذا الفرد الذهني بلحاظ الحمل الشائع على وجود تلك الصور العلمية لأنها فوق الجوهرية وغيرها لا لأنها دونها، هذه النقطة هامة. ويريد أن يقول أن الصورة الذهنية نحن نقول أنها ليست صورة الكيف في الذهن، ليست كيفا، مثلا إذا تصورنا الصوت هذه الصورة الذهنية ليست كيفا مسموعا لأنها علم. صورة البقرة ليست بقرة، صورة السماء ليست سماء، صورة الوضع القيام الجلوس القعود الكلام الحركة السكون ليست مصداقا لهذه الأمور، نحن نسلب عنها هذه الأمور. لماذا نسلب عنها هذه الأمور؟ يقول لأنها فوق هذه الأمور، نحن نسلب عنها الوجود المادي، نحن نسلب عنها صدق الطبيعة بلحاظ الوجود الخارجي. ليش نسلب عنها؟ يقول لأنها فوق هذه الطبيعة أصلا، هي هذا موجود مجرد. هذا إشارة إلى ما يذكره صدر المتألهين ويذكره هو في تعليقه على الأصفار في أكثر من موضع، ويذكر السيد العنام أكثر أتباع الحكمة المتعالية، أن الإنسان العاقل ومطلق العاقل يتحد مع وجود المعقول المجرد لا الخارجي. صدر المتألهين عنده كلام أن الصورة المادية الخارجية يتعلق بها العلم أو لا، يقول لا يتعلق بها العلم، الصورة المادية مع كونها مادية لا يتعلق العلم بها، وإنما يتعلق العلم بها بواسطة وجودها المثالي. يعني طبعا لاحظوا معي هذه النكتة جدا لطيفة، لا يريد صدر المتألهين أن ينفي العلم بالخارج، وإنما يريد أن ينفي العلم بالخارج من جهة كونه معروضا للمادة. مثلا أنا الآن أراكم، أنا الآن أراكم، وهذا وجود ذهني، قلنا أنه وش معنى أن ترتسم في ذهني صورة الشيء الخارجي؟ هل يكون ذلك مثل حال الأعمى الذي يتصور صورة من أمامه؟ هذا عين الاحتجاب عن الخارج. إذن شنو معنى ارتسام الصورة؟ أنت لك ماهية، أنت لك ماهية، هذه الماهية موجودة بك بوجودك، قائمة بوجودك خارجا وتترتب عليها الأثر. هذه الماهية عينها مو مثلها، عينها موجودة عندي. وين هذا الانكشاف؟ هذا عين وماهيتك أنت. غاية الأمر أن وجودك اتسع أو وجود اتسع، أي الوجودين اتسع لا نعلم، لعل كلا الوجودين اتسع، أنه إذا اطلعت أشرقت على الصورة المادية، هذا في الصورة الجزئية. خب هذا الإشراق على الصورة المادية، صدر المتألهين يقول المادة لا يمكن أن يتعلق بها العلم. في الواقع أنت تشرق على شنو؟ على عالم الدهر، على عالم الدهر. يعني أنا مو الحين أنا أناظركم الحين، أنا الآن فعلا أنظر إليكم، لكن أنا أنظر إليكم من جهة وجودكم الدهري لا من جهة وجودكم المادي. وجودكم المادي مظلم لا يمكن أن يتعلق به العلم، لأنه لا ثبات له ولو لحظة، ما يثبت، دائم حركة، والمتحرك معدوم، والعلم ثبات وتجرد. فأن نحن في الواقع نطلع على الصور المادية من جهتها الدهرية مو من جهتها المادية الزمنية، هذه الصورة الدهرية ترتسم في ذهن. وهذه الصورة المادية ارتسامها في الذهن يعني أن وجودي ترقى درجة بحيث أصبح في عالم آخر، ذاك العالم نسبته إلى هذا العالم نسبة المحيط إلى المحاط، بحيث يكون بينهما اتحاد، مو أنه بينهما ازدواجية وخيط رابط، لا هو واحد لكن ذاك أشرف من هذا. فإذا اطلعت على ذاك العالم فأنت تطلع على هذا العالم تماما بعينه. هذا اللي يقوله السبزواري من أن هذه الصور الذهنية لأشرفيتها نسلب عنها وجودها الخارجي، لأشرفيتها. صورة البقرة ليست بقرة لأنها وجود موجود مجرد، والموجود المجرد أشرف من أن يكون بقرة في الخارج وحمار ناهقا، هذا أشرف. نعم ذاك الموجود المجرد لأن فيه كمالات كثيرة توجد فيه المعاني الكمالية المقومة لذات البقرة، فأنتزع من هذا الموجود بمقدار علمي معنى البقرة. وإلا في الواقع لو عرفت أن البقرة التي رأيتها في ذهنك ما هي إلا الملك المجرد لعرفت أنك لم تقف عند حد البقرة بل تجاوزت. فقصورنا عن إدراك الملك المجرد هو الذي يجعلنا نتوهم أننا نعرف معنى البقرة وكذا وهالشكل. طبعا ذاك الموجود المجرد نسبته إلى عالم المادة نسبة المحيط إلى المحاط عينية، لكن اختلاف في الدرجة.
هذه العين الخارجية هي المعدة للنفس حتى تتصل بذاك العالم،
مقابلتها وارتفاع المانع وسلامة الحواس هذه شرائط معدة. طبعا ذاك العالم، شوفوا قلت لكم ذاك العالم ليس غير هذا العالم عينا بل غيره رتبة. أنت شيخ من نفسك لك رتب، أنا أطلع على رتبتك العالية، رتبتك العالية عبارة عن تجليك في هذا العالم بنحو خاص. والحين لاحظوا لو وضعنا صورة ووضعنا أمام هذه الصورة حاجز وساتر يرتفع لحظة ثم يغلق، يرفع ثم يغلق، يرفع ثم يغلق، وكانت حركة الحاجز سريعة في الإغلاق والفتح، فاستطعت بدقة نظرك أن تلقي نظرة على ما خلف الحاجز، زين؟ هل يقال لك أنك عرفته أو لم تعرفه؟ عرفته، أدركته صحيح، لكن أدركته خلف الحاجز أو قبل الحاجز؟ زين، يعني أدركته في مكانه لأن بينك وبينه الحاجز، لكن الحاجز من سرعته لا يبصر أو من دقة نظرك لا يحجب. إذا تحقق أحد الأمرين سرعة الحاجز أو دقة البصر يحصل العلم. نسبة عالم المادة إلى عالم الدهر نسبة الحاجز إلى الصورة. في الزمان، الزمان هو عالم الظلمة، الزمان هو عالم الحركة، الزمان هو عالم الانعدام. عندنا صورة واحدة، زيد الذي قدر الله عز وجل أن يعيش 60 سنة، صورة واحدة في ذاك الدهر ثابتة، لكن تجليها في عالم الزمان يكون بظهور أشعة بسيطة لها تتدرج بحيث تشكل أنت لها في عالم المادة صورة النمو، زيد الجميل، زيد الطفل، زيد الشاب، زيد مثلا الكهل، زيد الشيخ، زيد الميت. هاي التدرجات في الصورة الواحدة هذا عبارة عن تغير في علمك أنت لا في زيد، زيد في عالم الدهر ثابت، ظهوره في عالم المادة متدرج. علمك يعني أنك اطلعت على عالم الدهر لكن بمقدار، في علمت به في طفولته بمقدار، في شبابه بمقدار، في كهولته بمقدار، في شيخوخته بمقدار. هذا الحاجز هو الزمان، الحاجز هو الزمان، الحاجز هو المادة. هذه المادة هي التي تعمي الذهن عن إدراك الحقائق. وإلا في الواقع الذي يدركه الإنسان من عالم المادة دائما هو الوجود الدهري دائما، الإنسان لا يتعلق. طبعا ولأن هذا المطلب يعني دقيق، صدر المتألهين عباراته مختلفة جدا بالنفي والإثبات في هذا المطلب. مرة يقول أن الإدراك يتعلق بالصورة المادية، وهذا يفهم من كلماته الكثيرة التي فيها أن الوجود يسري بكمالاته في الموجودات، فيسري العلم بسريان الوجود في الموجودات، فكل موجود فهو علم وعالم ومعلوم، وكل موجود فهو قادر وقدرة ومقدور، لأن الوجود العلم عين الوجود والقدرة عين الوجود. وفي بعض الموارد لا يقول لا، الإدراك لا يتعلق بالصور المادية لأنها غائبة عن نفسها، فكيف تكون حاضرة لغيرها؟ هذا لأن المطلب جدا دقيق. يعني في الواقع هو رحمه الله تعالى هو الذي فتح هذا الباب، لكن التعبير عنه صعب، التعبير عنه جدا عسير. نحن نرى لذلك رجل عالم عيلم مثل المحقق المدقق الفقيه الفيلسوف الأصولي الشيخ هادي الطهراني رحمة الله عليه، أحد نوابغ تلامذة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يقول أن القول بالوجود الذهني مما تضحك منه الثكلى. رجل عالم عيلم نفى. لذلك يقول المحقق الأصفهاني في رده: وليس فيه وحدة الاثنين ولا قيامه بموضوعين، وليس فيه وحدة الاثنين، هذا نظر إلى إشكال ليس في الوجود الذهني وحدة الاثنين، هذا نظر إلى إشكال المحقق الطهراني. المحقق الطهراني شنو قال؟ قال أنت تدعي يا صاحب الوجود الذهني، لاحظوا معي هذا الإشكال ولاحظوا كيف تستفيدون منه. أنت تدعي أن المرتسم في الذهن عين الخارج ماهية، عين الخارج ماهية، وحدة الماهية تستلزم دائما وحدة الوجود. شلون تكون ماهية بعد بدون ما تكون ماهية واحدة والوجود اثنين؟ قلنا احنا لا نتكلم عن الوحدة النوعية، نتكلم عن الوحدة الشخصية العددية. أنت إذا علمت بزيد، إذا علمت بي، تعلم بي أو بصورة مثلي، شنو جوابنا؟ أنا أعلم بك. خب تعلم بي فماهيتي عندك، إذا كانت ماهيتي عندك فهي موجودة عندك، وهي أيضا موجودة عندي، فيلزم وحدة الاثنين. شلون نرد عليه؟ نرد عليه بي أن الماهية موجودة بوجود واحد ذي مراتب، وجود واحد ذي مراتب. هذا الوجود الواحد وجود خارجي مرتبة من مراتبها مراتبه، ووجود ذهني مرتبة من مراتبك فهو عندك. خب شو يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أن الوجود الذهني متحد به متحد بك. تعال دققوا في هذا المطلب إن شاء الله يوم خلق للنفس لهذه المراتب. يعني في الواقع النفس بقدرتها إذا حصل لها الاستعداد المعين وارتفعت الموانع تعطي المعلوم حدا من الوجود بحيث يكون منكشفا.
يعني الآن مثلا نقول على أن الصورة الذهنية للبقر ليست بقر.
نعم.
تقصد شنو ليست
بقر؟
يعني ليست حقيقة نوعية أساسا.
لا 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 لا، نقصد الحمل الشائع. يعني
الحمل
الشائع ليست بقر. يعني في الواقع هناك وجود، هذا الوجود ينتزع منه مفاهيم تقوم البقري، فإذا لاحظت هذا الوجود وجعلت الزائد منه قلت أنك عرفت الوجود. هذا الوجود المفروض أنه عين وجود البقر خارجه، فيصح أن تقول أنك علمت بالبقر خارجه بالاتحاد بين الوجودين.
يعني هي كون ألحبه بقرا وألحبه لا البقر؟
لا طبعا، نحن ما دمنا في هذا العالم لا نعرف ماذا ندرك. احنا نقول أدركنا البقر، ولو انكشف لنا بالبرهان حقيقة الأمر لعلمنا أننا لم نعلم بالبقر الخارجي فقط، بل علمنا بالملك الذي يدير هذا العالم، ومن اطلع عليه فقد اطلع على كل صغيرة وكبيرة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا معناه شيخنا. هناك مرتبة من مراتب الوجود، من اطلع عليها فقد اطلع على كل صغير وكبير، لأنه مستطر في هذا الكتاب. أنت في الواقع شيخنا، إحنا لا ندرك من الواقع إلا مرتبة من المراتب. غاية الأمر أنه في العامة يقولون نحن لا نعرف من الواقع إلا البقر وزيد والشجر وكذا، صحيح؟ في الواقع هذا التعبير تعبير عامي، بالدقة أنت لا تعرف مما وراء المادة إلا هذا المقدار، لا تعرف مما وراء المادة إلا من كشف بالبقر.
لا غلط يا حامل، مثلا هذه الصورة الدينية أصل من شاء ارتسامه هو الخارج.
نعم صحيح. نعم. يعني النفس لا تخلقها جزافا.
طيب الآن مسألة هذا، مثلا أن يطلع الإنسان على الخارج وحصلت له صورة ذهنية.
نعم.
اللي فهمت ممكن وصلت متأكدين أن الصورة الذهنية كأنما كان الخارج مجرد يعني أعد النفس لخلق هذه الصورة.
صح.
خب هذه خلق الصورة المخلوقة.
أيوة.
إذا ما كانت عين الخارج في كل
شيء. ليش؟ قلنا أنها عين الخارج. لكن الاختلاف بالرتبة.
حتى الاختلاف بالرتبة يبقى مسألة الحكاية.
يعني لا، إذا قلت الاختلاف بالرتبة شيخنا، مو الاختلاف بالرتبة معناه وجود أمرين أحدهما أفضل من الآخر، وجود واحد.
الاختلاف بالرتبة قبله دور أيضا، يعني
لا لا لا، الاختلاف بالرتبة لا ينافي الحكاية هنا، لأنها لا تنافي الواحد. ينافيه في درجة الكمال، وإلا الوحدة واحدة موجودة. مثلا نحن لا نتكلم كما ذكرنا عن نور النايلون هنا ونور الشمس، هذان فردان متباينان، يعني الشدة والضعف بينهما قياسي. أما إذا لاحظت شعاع الشمس الواصل إليك، هذا عينه شعاع الشمس القوي، عينه
ملاحظة جدًا. يبقى أن في ما خلقته الناس، يعني على كلام يبقى له كمال أزل ما
موجود. صحيح. نعم صحيح.
فبالتالي إحنا لو ما يصير بينهما جميع
لا ما يصير تساوي. نعم صحيح، هذا الاختلاف في الرتبة، لكن مقتضى الاختلاف في الرتبة اندراج الضعيف تحت الشديد، واتحاد الضعيف والشديد، لأن بينهما حمل الحقيقة والرقيقة. يعني في الواقع أنت إذا عرفت الضعيف عرفت من الشديد بدرجة الضعيف،
يعني
وإذا عرفت الشديد عرفت الضعيف.
كون له الضعيف من درجة تحت الشديد
هو عينه،
يحكي
هو عينه،
عينه بيحكيه من هذه.
إيه طبعا. قال إن قلت، هذا إشكال يحتاج إلى العبارة إلى حل نجيه إلى قتل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
ذكرتم بأن العلم والمعلم يختلفون بعضهما وأن اتحدا وجودا. هذا بيان اختلافهم في المعنية كيف هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى مسألة الظلمية، شلون بيانها أن الوجود المعيني ضرب في يعني بلحاظ هذا الذي يصل بيان الظلمية ظلية العلم أنه وجود ظلمي
مو العلم، وجود المعلوم ظلم لوجود العلم،
وجود المعلوم
ظلم لوجود العلم.
إذن كيفية البيان
بناء على قول أن العلم كيفية، يعني من الكيف، العلم له ماهية الكيف، المعلوم ما هي الصورة الذهنية، يعني بالحمد الأولي ذاتياته هنا.
كيف يكون اتحاد مع اختلاف
المعلوم؟ تعرف أن الوجود الذهني هو عين هذا الوجود الخارجي للعلم ذاتا وإن كان غيره اعتبارا، إذ العلم هو عين المعلوم. معنى قولنا أن العلم عين المعلوم أن العلم والمعلوم يوجدان بوجود واحد، غاية الأمر الفرق بينهما بالاختلاف والاعتبار. فإن لاحظت العلم يعني حضورا لذلك المعلوم هذا علم، إن لاحظت العلم شيئا حاضرا لشيء فهذا معلوم، إن لاحظت العلم شيء محضور عنده فهذا عالم.
يعني بمعنى آخر أن هذه الكيفية الكونية تتشكل بأشكال، إما شكل الجوهر، إما شكل العرق، إما شكل الحصان، كلها كيفية.
نعم، لكن هذا الشكل في الواقع عبارة عن صورة ماهوية.
نعم.
السلام ورحمة الله.
صباح الخير.
صباح الخير.
الصور العلمية في السقى الربوبي يعني. نعم.
ما جز الوقت حق هذا السؤال عن دليله، ما هو دليله إذا كان على هذا اللي ذكرتونه، يعني مسألة أننا إنما ندرك البعد الدهري في الإنسان.
مو دليل واحد شيخنا، ده مطالب جدا.
يعني الأمور اللي ذكرت لهم مثل تغير المادة وتبدلها. لحافظ الأدلة يعني، خلي وقت آخر السؤال، بس هذا السؤال
هي طبعا المطلب ذم مبني على عدة أمور في عدة مواضع. مو مثلا
وجود الدهن والعاء المجردة
صحيح
ممكن أساس نظرية ميردامات.
لا لا، أمير داماد نظريته لحدوث الدهر، أما الدهر لا، الدهر خبر من زمان يقولون به.
يعني
الآن
لو فضل هذا برواية
واحد
وحين داخل
إيه من هذا. نعم صحيح،
هذا هو المعبر عنه عند المشاء العقل الفعال أو رب الماء عند الإشراقي، الاتصال بهذا الملك وإشراق هذا الملك على النفس.
يعني المسألة مربوطة بهذين الاصطلاحين عندهم. إن قلنا بأن المثلة الأفلاطونية ثابتة وهي أرباب الأنواع، فمعرفة كل بقرة تعني الاتصال بالبقرة التي هي رب النوع، يعني طبعا بالملك الذي هو رب نوع البقرة، ومعرفة الإنسان الاتصال بالملك الذي هو رب نوع الإنسان، يعني فرد الإنسان في الواقع البقرة الفردية التي تكون محيطة بجميع أفراد البقرة، وهكذا.
في العلم رددتون بين أنه يتسع وجود العالم أو المعلوم، إنما العلم صار كمال للمعلومة هذا العالم الذي يتسع.
لا هو كمال للاثنين حقيقة، يعني مثلا كما أن العلم كمال للعالم كذلك كمال للمعلوم، لأن بعض الموجودات لأنها أدنى من أن تعلم لا يتعلق بها العلم، فتعلق العلم بشيء يعني أنه كمال. لكن طبعا الكمال الحقيقي للعالم أولا وبالذات وللمعلوم ثانيا بالعربي. الشيخ
سيد الرمتين في نواطق نظرية أفلاطون
هذا إنشاء النفس تارة وتارة إفاضة من هذا العقل الفعال، تعبيرات لي شيء واحد أو
لا بينهما فرق؟ يعني هو في مسألة الصور الحسية الخيالية والمادية يرى أن النفس هي التي تخلق، لكن بالنسبة إلى المعاني الكلية لا، يرى أنها انعكاسات أشعة المجردات.
السؤال الأخير،
المادة هي توجد في الذات، يعني المادة لا توجد في غير الذات،
لأن الأزلية يعني النفس أزلية. بس
النتيجة
عن
المادة
بناء على هذا
التقييم
يكون
هو يكون وعاء النفس لها أول ليست أزلية، النفس قديمة قديمة زمنها تكون قديمة
تستلزم ال
شو اسمه الزوارين نقول في زيارة أنه حضر عند الشيخ الأنصار، وشيخ الأنصار حضر عند السياسة الفعل هذه الزوارين
ما في معلومات دقيقة، يعني كل المعروف أن الشيخ النصاري ذهب إلى السبزوار، بالطبع أن السبزوار لم يحضر عنده، هو حضر عند السبزواري مدة
الشيخ النصاري،
هذا محتمل كبير يعني.